بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقول الرابع من المسقطات هو حدوث عيب عند المشتري. ذكرنا نحن المسقطات التي ذكرناها فيما سبق بمسألة مسقطات خيار العيب، لكن هون بدي يذكر أنه إذا حدث عيب عند المشتري بحيث أن يكون ذاك العيب غير مضمون بالنسبة إلى البائع. ليش؟ لأنه مقسم العيب إلى ثلاثة أقسام. العيب الحادث، إما أن يحصل العيب الحادث قبل التسليم، ها، وإما أن يحصل، والكلام شو؟ والكلام أنه أن يعيد، مش بالعيب الحادث، بالعيب السابق عليه، يعني اشترى سلعة معيبة، ها، ثم تعيبت صار فيها عيب تاني، نعم. فإما أن يكون ذاك العيب الثاني كان قبل استلامها، قبل تسليمها من قبل البائع للمشتري، وإما أن يكون استلمها أو في زمن، يعني كان في يده لكن كان في زمن الخيار بالنسبة إلى المشتري مش بالنسبة إلى البائع. والأمر الثالث، وهون اثنينات أقول أنه لا إشكال في ماذا، في ردها، فيش كلام، في متفق على أنه في الرد. المورد الثالث هو ماذا؟ هو أن يكون قد حصل عيب بعد انتهاء مدة الخيار في يد المشتري. ففي هذه الحالة هون شو؟ بأي على الخيار، هل له خيار في العيب الذي حصل عنده؟ لا، انتهى العيب، ما له قيمة أبدا بالعيب اللي حصل عنده. لكن كلامنا في ماذا؟ في العيب السابق، هل يجوز له أو يحق للمشتري ساعتئذ أن يرد السلعة بالعيب السابق بعد أن حدث فيها عيب في عنده في ذمته؟ هذا الكلام في هذا المورد. جيد، بناء على هذا الكلام بقول أنه بعضهم ماذا ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه لا يمكنه أن يرد العيب، يرد السلعة بالعيب السابق. لماذا؟ لأنه حدث فيها عيب عنده، وهذا العيب بمثابة، عشان استدل عليه بمرسلة جميل التي تقدمت سابقا حينما قال أنه إذا كان الثوب قائما بعينه، فهذا مش قائم بعينه، قائم لكنه معيب، والعيب حصل ماذا؟ حصل عندي، هلا مش من المشتري لكن حصل في ذمة المشتري، وليس البائع ضامنا لهذا العيب. فإذا لا يمكن لنا أن نقول بأنه ماذا؟ بأنه يرد. أقصاها شو بقولوا ينتقل إلى الأرش إذا فرضنا أنه يمكنه أن يأخذ، مثل ما ذكرنا سابقا على الخلاف الذي تقدم، على الخلاف الذي تقدم أنه بيأخذ الأرش أو ما بيأخذ الأرش. هذا الكلام اللي ذكرناه، وسيأتي الكلام فيه هون بشكل مفصل فيما يأتي. وهناك كلام لمين؟ لا بينقل الشهيد الأول في الدروس، ينقل كلاما المحقق الحلي. محقق الحلي بينقله في درسه، هو ما بيذكر هون العبارة اللي في درسه، بس بقول أنه في مورد آخر بيذكر أنه بدرسه ذكر هالكلام هذا. شو الفكرة اللي بقول؟ بقول أنه لو حدث المعيب عيب غير مضمون عند المشتري، فبما أنه يمكنه له الرد ما دام الخيار. هذا المتفق عليه، ما دام الخيار يعني هي الصورة الثانية، وإلا إذا خرج الخيار فهو هو نفس الشهيد الأول. يذكر أنه هناك خلاف بين المحقق الحلي وبين أستاذه، فالأستاذ اللي هو ابن نما قال بأنه ماذا؟ أنه يجوز الرد، بينما المحقق قال بأنه لا ينبغي أو لا يحق له الرد. واستدل على المحقق بماذا؟ بأن الرد هو بسبب الخيار، خيار العيب، أو أي خيار آخر يعني مدة الخيار. فإذا انتفت مدة الخيار ما عادش في عندي مدة خيار، لا مجلس ولا ثلاثة أيام بالنسبة للحيوان ولا الشرط بالنسبة للمشروط، يعني إذا حدد وقت معين فما عادش في عندي هذا الأمر. يعني بالتالي المحقق الحلي ماذا قال؟ قال بأنه ما دامت مدة الخيار يمكنه أن يرد بالعيب، وإن كان بالعيب السابق بالعيب الذي حدث. أما فيما إذا انتهى مدة الخيار بعد ما عاش في مجال لا يرد. جيد، لكن نحن كلامنا يعني هون يعني عشان هيك انفرد المحقق الحلي في هذه المسألة. بدول الشيخ الأنصاري أنه حتى نركز حتى ما نقولش أنه كلامه هو هذا المطلوب كلامه للمحقق، كلامنا في ماذا؟ فيما إذا كان الخيار خيار العيب، خيار العيب ليس محدودا بوقت، مجرد ما اكتشف أن العيب في هذه السلعة التي اشتريتها من البائع وكان هذا العيب قبل أن أشتريها وهلأ اكتشفت أنا لي الحق ولي الخيار ساعتها إذن بالفسخ وبالرد. لكن هل هناك هذا العيب الذي أتى وتحقق في عندي في ملكي بعد ماذا تحقق في ملكي ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه في عيب سابق؟ فهون هون حتى مع هذا المورد اللي هو هذا مورد كلامنا نحن، هذا المورد يقول به المحقق الحلي بأنه لا يحق له الرد، بينما ابن نما التزم بماذا؟ بأن بجواز الرد وبعدم إشكالية في هذا الأمر. فبالتالي بيصير البحث، يعني الشيخ بينقل عدة كلمات مصنف في المقام سبعة من الشهيد الأول أو من حتى في اللمعة، يعني الشهيد الأول حتى في اللمعة بينقل كلامه اللي هو شو بمعنى ماذا؟ بأنه إذا حدث عيب في مدة الخيار ماذا؟ في مدة الخيار، خيار أنا عفوا أنا اشتبهت خلطنا الثالثة بالثانية، في مدة الخيار نحن عم نحكي بمدة الخيار، والعلام والمحقق يتحدث عن كلام أنه في إذا حدث عيب في مدة الخيار يلي هو لقيله. فهون هذا العيب الذي هو في الواقع مدة الخيار مانع من ماذا؟ من الرد، لا يكون عفوا لا يكون مانعا من الرد. أما إذا جاوز الخيار فبصير مانع من الرد. ولكن كلامنا في ماذا؟ حتى نرجع نأكد المسألة، كلامنا مش بالعيب الحادث، بالعيب السابق الذي اكتشفه أثناء الخيار. فهذا الكلام يعني بالواقع هنا الخلاف ما بين ابن نما وبين المحقق في ماذا؟ في أنه يجوز جوز الرد ابن نما، بينما المحقق ماذا قال؟ قال بأنه لا يجوز الرد في أي فيما إذا تبين العيب أثناء الخيار. واعتبر المحقق ماذا؟ أنه المدار في الرد وعدم الرد هو ماذا؟ هو الخيار. أي خيار؟ الخيار اللي بيكون بالنسبة للعيب الحادث، والحال أن العيب الحادث لا خيار له. نعم، فبالتالي العيب السابق أيضا لا يمكنه أن يرد به. هذا الخلاف صار بينه وبين أستاذه. بين المورد الثالث يلي هو شو؟ هو أن يكون العيب حادثا بعد في يد اكتشف العيب، ولكن كان هناك عيب آخر حصل في يد المشتري ولم يكن ذلك، يعني لم يكن كان في تسليم وكان الخيار قد انقضى، مدة الخيار الخيارات الأخرى غير خيار العيب قد انقضت. فهنا هل يجوز هذا المورد الثالث اللي قلنا نحن أنه شو اسمه مشهور بيقول هو هون أن هذا العيب مانع من الرد، وهذا وضع عليه الإجماع، دعي عليه الإجماع سواء من يعني أكثر من واحد دعوا الإجماع على هذا الكلام. والمراد هنا بالعيب هو العيب الذي يوجب النقص، لأن بعض الأحيان العيب ربما يكون ماذا؟ كمالا. هذا مورد الكمال ما له علاقة فيه، يعني ما يوجب زيادة، مثل مثلا والله أنه نصحة الغنم مثلا زاد وزنه، أو مثلا علمت العبد مهارة معينة، هذه بتكون شو زيادة، صح تغيرت عينه ليست قائمة كما كانت، لكن فهذا المورد مش مورد، مش موردنا. المورد فيما إذا كان هناك نقص، هذا النقص هو اللي بيقول أنه بيكون مانع من الرد في هذا الأمر. وقلنا نحن أنه الاستدلال عليها، أهم دليل استدلوا عليه هو مرسلة جميل اللي بيقول أنه قائما بعينه، إذا كانت الثوب قائما بعينه وفيش خصوصية للثوب، فإذا نستدل فيها على كل ما كان معيبا، قائما بده يكون قائم بعينه. هذا تقريبا الكلام باختصار، بس في شوية تفصيل نشوف. الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، حدوث عيب عند المشتري. هذا حدوث العيب عند المشتري مسقط، لماذا مسقط؟ لا لهذا العيب، هذا العيب واضح ما له علاقة، مش ضامن البائع، لكن مسقط للرد بالعيب السابق. وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، نحن عندنا سلعة معيبة، هيدي المسألة، أنهم حصل عقد بعد ولكن حصل عيب ثاني يعني على المعيب، فإما أن يحدث قبل القبض، وإما أن يحدث، هيدي الصورة الأولى، وإما أن يحدث بعد القبض في زمن خيار يضمن فيه البائع والمبيع، مثل شو؟ مثل خيار المجلس وخيار الحيوان بالنسبة إلى المشتري، وخيار الشرط أيضا فيما إذا كان المشتري قد شرط على البائع شرطا مدة معينة مثلا أو شيء معين، ففي هيدي مدة الخيار، هيدي يعني استلم هو لكن حدث البيع في مدة الخيار، هذا الحالة الثانية. والحالة الثالثة وإما أن يحدث بعد مضي الخيار، والمبراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير، يعني الحالة الأخيرة يعني. أما الأولى وإن كان هو تحدث عن الأول والثاني بإسهاب يعني، خصوصا الثاني لأنه جاب كلام محقق وابن نما وكذا، لكن المراد نحن بكلامنا هو العيب الأخير، يعني هل العيب الذي يكون حدث عند المشتري وبعد انتهاء مدة خياره، ها، فهل يكون أيضا يجوز له أن يرد بالعيب السابق أو لا يرد بالعيب السابق؟ فهم بالكلامنا نحن في هذا المورد، يقولنا نحن أنه سيأتي معنا حصل أو الدعي الإجماع عليه واستدلوا عليه به، يأتي إن شاء الله. وأما الأول فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، أنه هذا العيب الذي حدث بعد العقد وقبل الاستلام، قبل التسليم، لا يمنع من الرد، بل في أنه كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش فيه، يعني هو بالواقع بمثابة أنه ثابت، يعني العيب الذي حدث بعد العقد وقبل القبض مثل العقد العيب الذي كان قبل ذلك، فخياره خيار العيب فيه ثابت. فإذا مش بس أنه لا يمنع من الرد، بل هو موجب للرد وللأرش. نعم، هيدي واحدة على الخلاف الآتي في أحكام القبض. هلا هون الآتي بالهامش حاطط تحت أنه نتيجة ترتب المغير الشيخ الأنصاري ببعض الأبحاث، فبيقول أنه ذكر بي سابقا، تقدمت سابقا بأحكام القبض، وسيأتي إن شاء الله معنا أيضا كذلك، يعني ربما يكون ذكر سابقا وتأتي لاحقا بموضوع ماذا؟ موضوع شروط العوضين والتقابض، هناك بيذكر أيضا كذلك في آخر باب الخيارات، وإن كان هو إذاك البحث مفترض يكون ملحق بالبيع، لكن إيه، لكن هو جعله من جملة الخيارات، فعشان هيك في اختلاف أنه هل الآتي المراد به الآتي يعني ما سيأتي فعلا أو ما تقدم، هو كان كاتبه، كان بده يكتبه بعدين وكتبه ورجع ألحقه فيما سبق.
وظهر
في نسخة أخرى متقدمة. إيه يعني هلا أنا حسب ما راجعت شفت إنه هو تقدم شيء من هذا القبيل بموضوع أنه يثبت الأرش، يعني نحن نتقدم معنا أنه هل يثبت له يختص فقط بالراد أو يمكن أن ينتقل إلى الأرش، تقدم البحث فيها حتى هنا بخيار الغيب، نعم، أنه بأي مجال هو يثبت الأرش، هل يثبت الأرش، هل يثبت الأرش ما دامت العين ثابتة أو بحالة مثل هذه الوطء الأمى أو لا، ربما أحسن بعد. فاختلف، يعني تقدم شيء من الخلاف في هذا الأمر، ولكن كذلك سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله بموضوع من شروط المتعاوضين والعوضين رح يذكر هالمسألة هيدي، أنه يثبت الأرش أو لا يثبت في أحكام القبض. وأما الحادث، هذه الحالة الأولى قلنا نحن أنه ماذا، هو كالموجود قبل العقد. وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد، يعني لا يمنع من الرد فيما لو اكتشف فيه عيب سابق، بل هو سبب مستقل موجب للرد مثل الأول. أصلا العيب الموجود أن في زمن الخيار بالنسبة لي الذي يتحقق في زمن الخيار هو سبب مستقل، مع غض النظر حتى لو لم يكن هناك عيب سابق، هذا العيب الذي حدث عندي هو بذاته سبب مستقل للرد بل الأرش، على الخلاف الآتي فيما قبل القبض، يعني أنه هل ينتقل إلى الأرش أو لا ينتقل. بناء على اتحاد المسألتين، يعني أي مسألتين، مسألة أحسن أنه قبل القبض أو بعد القبض في زمن الخيار، فأنت منيتم وحدي هذه المسألتين كما يظهر من بعض. ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله، وهذا الكلام اللي نحن استدلينا فيه كثيرا، أنه لو حصل تلف فالتلف يكون من مال من لا خيار له، ضمان على من لا خيار له، وهذا بما أنه البائع هنا لا خيار له فأيضا هو الضامن، وهو الذي يكون ضامنا وفيما ومن ماله، ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد، مثل ما لو كان بدمته، إذا تلف في دمته شيء وفيما من ماله شيء هو اللي بيكون ضامن. إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث في المبيع عيب، ماذا قال المحقق؟ أن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار الذي حدث في زمن الخيار تأثيره وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار، يعني هيك قال أن هذا العيب الذي حدث يؤثر في الخيار وعدم الخيار بالنسبة لا بالنسبة إليه هو، بالنسبة إلى العيب السابق، بيقول ما دام الخيار ثابتا، فإذا كان مدة الخيار في مدة الخيار، خيار المجلس أو خيار الحيوان أو خيار الشرط أو الخيارات الأخرى اللي غير خيار العيب، ما دام هذا الخيار ثابتا ثبت ماذا؟ لا يكون مؤثرا، لا يكون، يعني يمكن أن يرد، لا يكون مانعا من الرد. أما إذا افترضنا أن زمن الخيار انتهى فيكون ساعتئذ هذا المانع من الرد، هذا العيب الجديد مانع من الرد، إنما هو ما دام الخيار. فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري، بسبب مال المشتري، ماشي خصة البائع. يأتي بكلام منقول عن المحقق في الدروس، لأنه هو محكي عن المحقق في درسه، مش مكتوب هالكلام من المحقق لكنه محكي. قال في الدروس لو حدث في المبيع عيب، هالكلام اللي رح يجيبه بالدروس هو بس حتى ينقل فكرة ويحكي عن المحقق هذا المطلب. لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض، هالحالة الأولى، أو في مدة الخيار، خيار المشتري المشترط أو بالأصل اللي هو شو، مثل الحيوان أو المجلس، وهي الحالة الثانية يعني، فله الرد ما دام الخيار، ما دام الخيار ماذا؟ موجودا وثابتا. فإن خرج الخيار، هون خرج الخيار وانتهى مدة الخيار، ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما، فجوزه ابن نما لأنه من ضمان البائع. قال ابن نما أنه هذا بالواقع شو، هذا عيب، وعيب صح الخيار انتهى، لكن هذا العيب عفوا العيب الأول هو مضمون على البائع، حصل في ملكه، والبيع الجديد العيب الجديد لا يمنع من الرد بالنسبة للعيب السابق. هيك قال ابن نما. العلامة المحقق ماذا قال؟ قال لا، المسألة ما دام الخيار ثابت يمكنه أن يعمل عيبه العيب السابق، أما إذا حصل عيب لاحق فهذا العيب اللاحق إذا كان في مدة الخيار لا يمكن أن يمكنه أن يعيد يعمل خياره السابق، أما إذا كان بعد مدة الخيار فينتهي العيب وينتهي أمد هذا العيب الحادث، يعني هذا العيب الحادث يصير مانعا. فجوزه ابن نما لأنه من ضمان البائع، ومنعه المحقق لأن الرد لمكان الخيار يعني بسبب الخيار، وقد زال الخيار مدة الخيار يعني، فلذا انتهى أمد الأمد الخيار، ما عاش في رد أمد الرد. ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد. هلا هون عم بقول أنه المسألة ما فيش عندي عيب سابق وعيب لاحق، فعندي عيب شو، حدوث عيب في العيب في مبيع صحيح، يعني اشتريت أنا شيء صحيح ثم حدث عيب عندي، فهذا شو بقول أنه ينتفي الخيار أساسا في مدة الخيار، فالباب واحد، يعني بالباب شو بأنه الباب واحد، أي بمعنى أنه كما أن هناك أسقطنا الخيار هنا أيضا نسقط له خيار. لماذا؟ لأنه هذا العيب عيب حادث عنده وفي ملكه. لكن الذي حكاه في اللمعة، هذا انتهى كلام من كلام الدروس، الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني، وهو حدوث العيب في مبيع صحيح. هك يعني هك ذكر أنه إذا حدث عيب في مبيع صحيح يمنع من الرد، هذا العيب يمنع من الرد، وهذا هو اللي لح يقوله متفق عليه بين الفقهاء كلهم، ما فيش أي مشكلة فيه. لكن كلامنا يعني الكلام اللي عم يذكره الشيخ بالنسبة للخلاف بين ابن نما وبين المحقق وماذا هو، فيما إذا كان العيب الحادث الذي حدث بعد تجاوز بعد مدة الخيار هل يمنع من الرد للعيب السابق؟ لا بهذا العيب، العيب أيضا انتهى أصلا مضمون على البائع على المشتري عفوا، لكن العيب السابق الذي هو مضمون على البائع هل يمكنه أن يرد به أو لا يرد؟ هذا الكلام، هذا مورد الخلاف. لكن هذا الكلام الذي ذكره في اللمعة ماذا يفهم منه؟ ماذا؟ أنه المراد بحدوث عيب في بيع صحيح لا في بيع معيب. ولعل الفرع الأول مترتب عليه، مترتب على يعني الفرع الأول مترتب على ما لو كان، يعني إذا منعنا من الرد بالعيب الحادث ربما نقول بأنه نمنع من الرد بالعيب القديم بعد انتهاء مدة الخيار، عشان هيك هو بقول أنه مترتب عليه، لأن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار، إذا لم يكن كذلك حتى يكون هو مورد للخيار، نعم، غاية الأمر كونه غير مانع من الرد كخيار الثلاثة، يعني الخيار هود ثلاثة اللي هو عبارة عن المجلس والحيوان والشرط، خيارات إحدى الخيارات الثلاثة، يعني إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار كان مانعا عن الرد بالعيب السابق، كان يمنع من الرد. ليش؟ لأنه لم تكن العين قائمة، ليست العين قائمة، إذ لا يجوز الرد بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري، إلا أنه شو هون قلنا أنه نيجي الكلام السابق الذي ذكرناه أنه يتعين ماذا؟ يتعين الأرش في هذه الحالة، هل يجوز الرد أو يتعين؟ فيكون الرد في زمن الخيار بالخيار لا بالعيب السابق. هيدا اللي فمنشأ هذا القول، مش عارف وضحت الفكرة اللي بدي إياها الشيخ، أنه بدي يقول أنه هيدا المطلب اللي ذكرناه نحن هلأ هون يرتبط بذاك. وأما مسألة أنه مضمون على البائع، يعني أن يكون في خيار حتى يكون مضمون على البائع، ليش؟ لأنه لو لم يكن هناك خيار لكان شو؟ لكان من المشتري، ما عاش في مجال أنه يرد المشتري بسبب هذا الخيار، العيب الذي حدث عنده ومضمون عليه، ما في مجال يرده. فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعيب الحادث، هذا منشأ القول هو هذا، واضح أنه لا يضمن البائع العيب الحادث، نعم. ولذا ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع من أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع مع حكمه بعدم الأرش، يعني أنه ما رد حتى فيش عنده أرش، أنه هذا الكلام الذي ذكره هنا مناف لماذا؟ لما ذكره في الشرائع من أنه غير مضمون أن العيب الحادث مضمون حتى على البائع، بينما هنا قال غير مضمون على البائع ولا يمكنه الرد. ثم إنه ربما يجعل قول المحقق عكسا لقول شيخه، يعني تماما بالعكس من قول شيخه، ويضاعف كلاهما. العكس كيف يعني؟ لأنه جوز ابن نمى ماذا؟ جوز الرد، ها؟ يعني يبتني بالواقع كلام المحقق تماما على عكس كلام ابن نمى. ابن نمى ذكر أنه ماذا؟ لا يجوز، يجوز الرد ولا يمنع من الرد. هون قال أنه في هذه الحالة يمنع من الرد، لأنه بالتصوير الأول كنا قايلين أنه ذكرنا أنه ابن نمى والمحقق يتفقان في مسألة ماذا؟ في مسألة ما إذا كان العيب حادثا في زمن الخيار، منيتهم متفقين أنه يجوز الرد، نعم. الكلام الذي ذكره يعني هون، ولكن اختلف في ماذا؟ فيما إذا كان بعد الخيار. ابن نمى قال أنه لا يمنع من الرد، المحقق قال يمنع من الرد. هون بدول الشيخ الأنصاري قد يكون كلام، لا كلام المحقق عكس ابن نمى، يعني حتى بماذا؟ بأنه في زمن الخيار أيضا لا يرد. هذا الكلام يعني أنه يكون على العكس تماما من قول شيخه، ولكن هذا الكلام بعيد جدا، ويضعف كلاهما بأن الظاهرة تعدد الخيار، أنه في عنده أكثر من خيار. أنا في الواقع خيار الأول هو خيار اللي بيكون مدة الخيار، والخيار الثاني هو ماذا؟ خيار هو خيار العيب وتعدد، يعني إذا سقط انتهى أمد أحد الخيارات لا يسقط ماذا؟ الخيار اللي نحن فيه صدد بيانه اللي هو خيار العيب. وفيه أن قول ابن نمى لا يأبى عن التعدد كما لا يخفى، لا عم بناقش أنه هذا الكلام أصلا غير صحيح. هذا الحمل، هالاحتمال أن يكون كلام المحقق غير كلام ابن نمى، هذا الكلام كله غير يأبى يعني وليس صحيحا. وأما الثالث هي هذا المورد اللي نحن كلامنا فيه، أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار وانتهاء مدة الخيار، فالمشهور أنه مانع من الرد. هذا الكلام أنه مانع من الرد بالعيب السابق، يعني لا يمكنه أن يعمل خيار العيب السابق بماذا؟ بعيب حادث، بسبب حدوث عيب حادث مانع من الرد. هلا نعم بيجي كلامنا اللي رح يجي لاحقا أنه هل ينتقل معه إلى الأرش أو لا ينتقل، هذه مسألتين مثل مسألة الوطء، هل مانعة من الرد لكنها ليست مانعة من الأرش وأخذ القيمة الصحيح والسليم السقيم. بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وظاهر الغنية الإجماع عليه، والمراد بالعيب هنا إن شاء الله يأتي حتى نذكر بعض، نذكر رواية نطلب ألها فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you. آية قرآنية تشير إلى مسألة مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية تقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هيدي بالواقع الآية، هلا ربما تكون بس نحن مفترض نعتبرها هي خطاب أساسي وخطاب مبدئي لنا، باعتبار نحن إن شاء الله كل واحد منا مشروع مبلغ ومشروع ناشر للدين، مشاك، وإن شاء الله نكون مصداق للآية القرآنية الذين وليكن من الآية اللي بتقول أنه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لينفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وإن شاء الله نحن نفرنا من طائفتنا حتى نتفقه في الدين ولننذر قومنا إن شاء الله. لا الدين فهي دي. هلا شيخ حسن رجع إن شاء الله، الله يوفقه بشكل مسلح، نحن رجعين يعني لنا عودة، لكن هالفترة اللي منروح فيها منروح إن شاء الله تبليغ ومنروح لدينا عمل. لكن هذا النشاط الأساسي والفكرة الأساسية اللي لازم تكون بذهن الإنسان في موضوع تبليغ والدين والتبليغ الأحكام وبيان المسائل وبيان الأمور، هي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المحور. إذا كان الله هو المحور، هون شو بيكون؟ بيكون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بصير سهل علي. يعني كل ما يمكن أن أخشى منه أو أخشى وجود مشاكل إذا ما حكمت بهالحكم أو إذا عملت هالمسألة أو إذا ما دارت هون إذا ما عملت هالنشاط هالمسألة، كل هالأمور هيدي اللي أنا ممكن أكون أخشى منها وأتجاوز حكم الله وقناعتي، يعني هي يعني صار لدي صرت أهل خبرة، إذا ما نشعر أنه لي رأي من أهل الخبرة صارت بتشخيص المسائل وتشخيص الأمور، فتلقائيا حينما أشخص أمرا ويكون هذا الأمر تشخيصه في هذا الاتجاه وأخالف هذا التشخيص بسبب بعض المصالح وبعض الأمور، فهون بتيجي واقعا بتصير شو؟ بتصير أنا أخشى أحدا غير الله، مش فقط أخشى الله ولا أخشى أحدا إلا الله، بالواقع أخشى الله وأخشى أحدا مع الله والعياذ بالله. فهذه بيكون خلاف الآية اللي بدت لنا إياها، الآية بدت لنا أنه لا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. أنا في الواقع حينما يعني في بلاغي وتبليغي لرسالات الله يجب أن أكون ماذا؟ أن أكون نظري وخشيتي ومحوري هو الله سبحانه وتعالى، دون أن يكون شيء آخر ربما يكون يأثر علي أو يأثر على أخذ أي شيء من القرارات اللي ممكن أنه أتخذها أو أبلغ بعض الأحيان مسائل من خلالها. هلا نحن بالنهاية مطلوب منا، نعم في استثناءات كثيرة من هون ومن هون، في مسائل مصالح ترتيب بعض المواقف أو مثلا بعض الأحيان تقية أو بعض الأحيان مدارات الناس أو بعض الأحيان، يعني ممكن يكون إلى استثناءات هذه القاعدة، لكن المحور الأساسي يعني في ذهني وفي بياني وفي طرحي لأي مطلب من المطالب هو ماذا؟ هو بيان حقائق التي يريدها الله سبحانه وتعالى ورسالات الله كما هي. هلا إذا بدنا نجي نطبق نحن شوي ببعض المسائل الموجودة، نرى كثير من الثقافة الموجودة عندنا، هلا نحن كنا بلبنان وبنعرف طبيعة اللبنانيين. بلبنان بشكل عام في عندنا كثير من الأمور اللي هي بالواقع شرعية، ولكن الناس بتسهل، في حتى المتشرع يتساهلون بها، مثل موضوع الاختلاط. فعلا موضوع الاختلاط يعني أنا معاني كثير منه بس روح على لبنان، لدرجة أنه تيجي بتحكي الناس فيه بيقولوا لك شو عم تحكي أنت، يعني عشان صرنا نفسي جبنا كلام بس الحسن في مقطع نجيبوا لنا إياه يا خي جيبوا لنا الشواهد لنستفيد حاول أن نسكت هؤلاء الناس أو نقنعهم بطريقة مفروض أنه في عنا مسألة شرعية في حكم شرعي ميت عندنا في مجتمعنا. طيب هلا بالواقع المواجهة حتى بعض الأحيان مواجهات من بعض المعممين كنت واجه بهذه المسائل. والحال أنه شو أنه هيدي عمي هي مفترض أنه نعيدها وهيدي سنة ميتة مش سنة حكم شرعي ميت علينا أن نحييه. طيب إذا أنا بدي إجي لاحظ المجتمع ولاحظ أنه أخشى غير الله في هذه المسألة أن الناس مثلا والله بدها تتضايق مني أو بدها تنزعج مني أو مثلا عاش بدها تجي لعندي أو بدها تتحرج من دعوتي لعندها مثلا حتى ما يكون عندنا الحالة هيدي، فهون مفترض علي أنه لا أخشى هذا الأمر بالعكس يعني أمضي وأقدم وأتعاطى بشكل حازم بهالموضوع أيضا وأن أبين لا أقل ربما أقول أن أحيانا أنا خالف هذا الحكم الشرعي وكثير من خالف نحن الحكم الشرعي بهالمسألة بالاختلاط، لكن مش معناه أنه إذا خالفت أنا معناه أنه صار شرعي هذا، لا أنا بكون عم برتكب إثم أو عم خالف أصلا مش أقول أرتكب إثم حتى نقول عم خالف هذا الحكم الشرعي أو هذا الأمر الذي هو مطلوب مني بهالمورد هذا. وعلينا واقع أن نعيد إحياء بعض الأمور وبعض الأحكام الشرعية في أذهان الناس وفي حياة الناس. ده صار ميتي يعني واقع صار، وبالإضافة إلى ثقافة الناس اللي هي منفتحة زايدة عن اللزوم في قلة الدين من جهة تعتبر أن هذه أصلا لدرجة بس تجي تطرح الموضوع هذا بيقول لك هذا مش من الدين، يعني هذا أصلا أنت عم تفترض هذه، بالعكس هي الفصل وعدم الاختلاط هو ثقافة أجنبية عن ثقافة الدين، هيك بصير يقولوا لك ويبينوا لك إياها أنه هذه ثقافة مجتمعات متشددة دينية سواء كان بالعراق أو بإيران. سمعين كثير الكلمات مثلا أحسن بصير يحكي هيك مسائل أمور وهكذا. هذا أنا جد مثال وواقع مثال مبتلين فيه كثير نحن في لبنان وحتى ربما هون بإيران على نحو أقل شوية. وهكذا سائر الأمور الأخرى اللي هي الأيدي حكم أحكام شرعية أحيانا لا تكون أقل من الأحكام الشرعية مثل السنن والآداب والمبادئ، يعني المفاهيم اللي لها أثر اجتماعي الواقع لها أثر اجتماعي مثل موضوع مثلا أيضا حكى فيهم السيد حسن هالمسائل مثل موضوع مثلا مسألة الزواج وتقليل المهر وجعل مهر السنة في عجيب في بعض الروايات بتقول أنه إذا واحد بعض أنه إذا التزم بأكثر من مهر السنة وعقد العقد على أكثر من مهر السنة يبطل ذاك المهر ويعود إلى مهر السنة، فلذا السيد المرتضى يلتزم بأنه يجب هذا مهر السنة مهر وجوبي مش تعيين، يعني أنه يجب تعيينه وهو المهر الأساسي لنساء الأمة. هلأ نحن نعتبر أنه مثل ما بقول كل الفقهاء يلتزمون بماذا؟ باستحباب أنه هذا سنة، لا أقل نحيي هذه السنة ونحيي هذا الاستحباب في مجتمعنا وما نتطلب كثير وما نقنع الناس. واقعا يعني كثير من الأشخاص المتدينين عم بحكي عن المتدينين ما بيعرفوا أنه في عنا نحن مهر سنة، بيقول مهر السيدة الزهراء بس أنه مستحب نحن نكون مهرنا مثل مهر السيدة الزهراء بيتفاجئوا. يعني بكثير من الموارد كون عم بعقب عقب يعني الآباء المتدينين ومؤمنين وكذا بكون قلت لهم محددين مهر، بيقولوا إيه هالقد محددين، قلت لهم تعالوا لكم نحكيكم عن مهر السيدة الزهراء وبجيب لهم بعض الروايات فيها بس بيتفاجئ، يعني أحد الأخوان تفاجئ من الأخوان المجاهدين والمؤمنين قال لي والله أول مرة بسمع فيها الفكرة هيدي، قال لي حط مهر السنة ومعاش بدنا كل هال شو اسمه لو بدنا العالم كله تحكي علي بدي حط مهر السيدة الزهراء. طب إذا بنجي نحن بس من بثك أفكار وهيك مسائل وهيك أمور بمقدار معين تلقائيا، هلا أكيد من جهة تانية رح نواجه بصراع قوي جدا، قلنا نحن ربما نواجه من قبل المعممين، يعني من قبل المتصدين للمجتمع اللي صاروا متأثرين ب يخشون أحدا غير الله، يعني بدنا نواجه مشاكل من هذا القبيل، لكن الإنسان بده يكون حازم ومثابر في هذه المسألة ويلتزم. يعني هي المبدأ الأساسي هو أن يجعل محور فكره ومحور تبليغه ومحور كلامه ومحور بيانه للأحكام الشرعية هو الله سبحانه وتعالى، ويجعل هو الأساس هو المحور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويوفقنا إن شاء الله لكل خير. اللهم صل على محمد وآل محمد.